الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: جبهة التيار ميقاتي تلتهب وطعون برتقالية بقرارات الحكومة الأخيرة. منهيا قطيعته حزب الله من بكركي لا فيتو على العماد عون، ونعرف كيف ومتى نختلف مع التيار. عدوان لانتخاب رئيس سيادي إصلاحي وتحييد لبنان على المحاور، والصادق يكشف عرضا من بر لباسيل. دير جربتا يسرق مجددا ولا من يتحرك. ملوحة بسلاح غير تقليدي، إيران تتوعد بملاحقة إسرائيل في أي مكان. التفاصيل من لبنان الحر مع رولان خاطر وطوني نصار. رغم أن حزب الله قرر إنهاء القطيعة مع بكركي، إلا أنه لم يقرر بعد وقف تعطيل الاستحقاق الرئاسي وإطالة أمد الشغور لإيصال مرشحه غير المعلن رسميا والمعروف إعلاميا إلى قصر بعبدة، وهو يصر على الاستمرار في سياسته المعتمدة التي أوصلت لبنان عبر التيار الوطني الحر إلى ما وصل إليه من صفر في كل شيء. والأنكى أن التيار البرتقالي الذي سبق ووعد بكهرباء 24/24 تحت شعار لبنان أون يتقاذف اتهامات تفشيل خطة كهرباء 10 ساعات مع السرايا، متناسيا حتى الزيارات الفاشلة والمشاريع الوهمية لتزويد لبنان بالكهرباء والغاز من مصر والأردن، إلى أن وصلت البلاد إلى ساعة كهرباء أو ساعتين بالكثير في بعض المناطق، وعتمة شاملة واعتماد كلي على المولدات في مناطق أخرى، مع ما يعني ذلك من فواتير تفوق قدرات اللبنانيين على دفعها. وملف الكهرباء المشتعل فتح جبهة لم تهدأ أصلا.
فقد توقعت مصادر بارزة أن تبرز معطيات جديدة حيال الاشتباك الحكومي الذي اشتد بقوة بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والتيار الوطني الحر حول كيفية إدارة حكومة تصريف الأعمال. واستردد أن طعونا في المراسيم الصادرة عن الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء سيبدأ النواب اليوم في تكتل لبنان القوي بتقديمها لدى المجلس الدستوري. ذكرت معلومات أن التيار سيتجه في الساعات القليلة المقبلة ومن خلال أحد وزرائه الذين قاطعوا الجلسة الوزارية لتقديم طعن في المراسيم التي صدرت عنها بحجة أنها غير دستورية وغير قانونية.
وكان النائب جبران باسيل تحدث عن نحو 10 مراسيم صدرت عن مجلس الوزراء موقعة بطريقة فاضحة بحذف موقع رئيس الجمهورية، وهي لم تضرب موقع رئاسة الجمهورية فقط، بل ضربت الجمهورية والكيان اللبناني وكل ما يتصل بالشراكة والميثاق كما قال.
كما أن الأجواء المتصلة بمآزق توقيع المراسيم تشير إلى تصعيد واسع قد يؤدي إلى تريث رئيس الحكومة في الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء وسط احتدام الرفض العوني للجلسة ولمنع إحراج الثنائي الشيعي في الخيار بين استرضاء باسيل وبين استفزازه مجددا إذا وافق الثنائي على الجلسة.
وفي غضم هذه الأجواء احتدمت مجددا بين التيار والرئيس ميقاتي، وهذه المرة على خلفية الملف الكهربائي، إذ رد المكتب الإعلامي لميقاتي على تصريح نائبة كسروان جبيل عن التيار ووزيرة الطاقة والمياه السابقة ندى البستاني في شأن سلفة الكهرباء التي يطلبها وزير الطاقة وليد فياض، فقال في بيان لا تجد سعادتها حرجا في تصويب سهامها على رئيس الحكومة، متسائلة أين العشر ساعات كهرباء إضافية التي وعدت بها العالم، فيما يجدر بها توجيه السؤال إلى وزير التيار وإلى فريقها السياسي الذي يمسك بوزارة الطاقة منذ سنوات طويلة.
أضاف بيان ميقاتي لأن الفجور الإعلامي الذي يعتمده التيار لحدود له سنضطر إلى كشف وثيقة تظهر مدى إمساك وزيرة الظل ونائبة وزير الوصاية على مفاصل الوزارة وتحكمها وبقراراتها، حيث تلقت رئاسة الحكومة مراسلة رسمية من وزير الطاقة تم فيها شطب اسم ندى البستاني وكتابة اسم الوزير وليد فياض بخط اليد، وتبعا لذلك ننصحك سعادة النائب برفع وصايتك الفاشلة عن الوزارة كمدخل أول لحل أزمة الكهرباء.
من جهتها ردت بستاني في بيان على ميقاتي في بيان أصفت فيه كما ذكرنا لأن ليس لرئيس حكومة تصريف الأعمال الوقت الكافي أو القدرة كي يفهم ويستوعب الخطط التي سبق وقدمها فريقها السياسي لقطاع الكهرباء. أضافت أنه كان عليه في أضعف الإيمان التنبه لتاريخ مشروع المرسوم الذي عرضه على الرأي العام والذي وقعته يوم كنت وزيرة للطاقة، وكان الأجدى به أن يسأل دوائر رئاسة الحكومة عن مشروع المرسوم هذا المودع لديها منذ سنة 2019 ولم يتم البت فيه حتى اللحظة.
وتابعت بستاني أن الفجور والتعمية الإعلامية يا دولة الرئيس يكمنان تحديدا في أن يأتي رد مكتبك على سؤالي عن وعدك بعشر ساعات كهرباء للبنانيين محملا بمجموعة أكاذيب وتفاهات وقصور وتهاجم شخصي، وختمت أنه في أي حال لو كانت وزارة الطاقة فعلا تحت وصايتنا لما كنا اليوم تحت رحمة دولتك وتجاوزك الدستور.
ولاحقا رفض وزير الطاقة وليد فياض ما أسماه زج اسمه في سجال رخيص يفتعله المكتب الإعلامي لميقاتي على ما يبدو لتصويب سهامه مجددا إليه من دون أي وجه حق، فيما يعرف القاصي والداني أن وزير الطاقة قام بكل ما يلزم في ملف الكهرباء وتحمل مسؤوليته على أكمل وجه، ويبقى التنفيذ على من وعد بتأمين العشر ساعات كهرباء للمواطنين في كانون الأول.
كما تمنى فياض على رئاسة الحكومة السير بموجب الموافقة الرسمية التي وقعها واستعجال وزارة المال والبنك المركزي لتأمين تمويل الفيول بعد إجراء المناقصة بناء على توجيهاته، مع تذكير أن البواخر الآن راسية على شواطئنا في انتظار التفريغ، ويتكبد اللبنانيون خسارة يومية تبلغ 20,000 دولار على كل باخرة، وتجاوز إجمالي مبلغ غرامة الرسو 300,000 دولار حتى اللحظة. أما بالنسبة لما سمي بالوثيقة فهو لا يتعدى كونه كتابا قديما تم أرساله مجددا لتسيير شؤون المواطنين، وهو لا يمت إلى موضوعنا الحيوي بأي صلة سوى التعمية والتمويه وحرف الموضوع إلى مسار آخر.
وأسف فياض لما تناوله البيان عن وصاية لأي كان على وزارة الطاقة، فتاريخه شاهد على خبرته الواسعة في مجاله وهو يعمل بتفان وجهد كبير، وبالتالي إنه فخور بكل ما يقوم به، وقد حاول مرارا أن يأبى بنفسه عن سجلات عقيمة لا تنفع اللبنانيين بأي شيء، خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا الحبيب لبنان.
أنهى حزب الله قطيعته لبكركي وحضر حاملا معه موضوع الشغور الرئاسي ليطرحه مع البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي. وفد الحزب ترأسه رئيس المجلس السياسي إبراهيم أمين السيد الذي قدم التهاني بالأعياد، مشددا على أن الجوهر هو اتفاق الكتل على اسم رئيس يحصل على الحد المعقول من الوفاق من أجل النهوض بالبلد. وقال ردا على سؤال نعرف كيف ومتى نختلف مع التيار الوطني الحر،
فيش تباين، يعني في تبادل وجهات النظر. الرئيس يجب أن يأتي بحد عالي من التوافق وحد عالي من المشروعية السياسية والشعبية. يأتي رئيس تحدي أو يأتي رئيس كسر أو يأتي رئيس مواجهة، لا بطركية في هذا الصدد ولا نحن في هذا الصدد. وندعو إلى التعاطي مع دعوات الحوار بجدية وبمسؤولية عالية، لأن هو هذا الطريق الصحيح والطريق قد يكون الوحيد. نحن في أحسن حالات العلاقة، لكن موضوع استحقاق الرئاسي شيء آخر. لكن على المستوى العلاقة بين وبين قائد الجيش علاقة تأسست على الخير ومستمرة على الخير. نحن لا نضع فيتو على أحد، بالتوافق نحن نقبل نتيجة التوافق.
واعتبر نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان أنه مع بداية العام الجديد الأولوية لانتخاب رئيس سيادي وإصلاحي وتحييد لبنان عن المحاور وتشكيل حكومة تضع خطة تعافي حقيقية تحفظ الأمن الاجتماعي وتحفز النمو وتعيد للمودعين أموالهم، وأيضا الأولوية لمجلس نيابي يعزز رقابته على أعمال الحكومة ويقر لجان تحقيق نيابية في قطاعات الفساد وينهي إقرار كل القوانين الإصلاحية وعلى رأسها استقلالية القضاء.
في الأثناء غرد النائب وضح الصادق عبر تويتر كاشفا عما يحصل في كواليس الممانعة في شأن الملف الرئاسي، فكتب أنه في اللقاء مع الإعلامي سالم زهران أكد الرئيس مهبري تقديمه عرضا للنائب جبران باسيل بقبوله برئيس تيار المرد سليمان فرنجية في مقابل تعهد خطي من السيد حسن نصر الله يضمن فيه رئاسة جبران بعد 6 سنوات. أضاف الصادق أنه بالنسبة لخط الممانعة لا شعب يقرر من النواب ولا النواب يقررون من الرئيس، هذا هو حكم السلاح.
بعد بعدما أمضى ليلة رأس السنة مع الكتيبة الفرنسية في الجنوب، جلى وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورونو على المسؤولين اللبنانيين، وفي حين لم يجتمع مع الرئيس ميقاتي لوجوده خارج البلاد، التقى رئيس مجلس نواب نبيه بالرفاعين التيني، كما اجتمع مع وزير الدفاع موريس تيم. وأكد الوزير الفرنسي استمرار الدعم الفرنسي للبنان وتطلع بلاده لنهوضه، مركزا على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية، وتطرق إلى قضية الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، لافتا في هذا الإطار إلى أهمية التعاون من أجل مكافحتها.
كما تفقد كتيبة بلاده العاملة ضمن اليونيفيل، ولفت إلى الاهتمام الذي يوليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للوضع في لبنان، وأعلن أن لديه تكليفا من ماكرون لصياغة برنامج تعاون عسكري بين البلدين للمرحلة المقبلة وكيفية تطويره بما يزيد من قدرات الجيش اللبناني، خصوصا في مجال رفع قدرة القوات البحرية اللبنانية. وفي السياق التقى الوزير الفرنسي أيضا قائد الجيش العماد جوزيف عون.
أمنيا يلوذ لبنانيون مطلوبون بجرائم الخطف في مقابل فدية وإطلاق النار والإتجار بالمخدرات إلى قرى سورية حدودية، حيث يتخفون هربا من الملاحقة التي ينفذها الجيش اللبناني في شمال شرق البلاد.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر ميدانية أن من فلت من العمليات الأمنية المتواصلة للجيش لجأ إلى قرى سورية حدودية في ريف القصير في ريف حمص الجنوبي يسكنها اللبنانيون بغرض التخفي. وقالت أن عددا كبيرا من المطلوبين استطاع النفاذ إلى الضفة الثانية من الحدود هربا من الملاحقة الأمنية، مشيرة إلى أن توقيفهم يحتاج إلى حال من التنسيق الأمني بين البلدين بغرض إنهاء هذه الظاهرة.
وبحسب السكان فأن مطلوبين لبنانيين لجأوا إلى حقول بلدة زيتا التي يسكنها اللبنانيون في الداخل السوري، وباتت البلدة تأوي مطلوبين ممن انتهنوا عمليات خطف في مقابل فدية، فيما أشارت المصادر إلى أن اللجوء إلى هذه البلدة وغيرها من المناطق الريفية الحدودية المحاذية كان خيارا لا مفر منه بالنسبة للمطلوبين الذين لا يشعرون بالأمان ويتعرضون لملاحقة ومداهمات مكثفة من قبل الجيش اللبناني ومديرية المخابرات فيه داخل الأراضي اللبنانية. من جهتها قالت مصادر أمنية إن التنسيق المحكم والمدروس حقق النتائج المرجوة، حيث أفضى إلى المزيد من التوقيفات لكبار المطلوبين وتجار الحبوب والممنوعات ومن يفرضون الخوات والمتورطين بعملية الخطف في مقابل فدية، إلى جانب مطلوبين بجرائم السرقة والسلب وعصابات سرقة السيارات، مشددة على أن الجيش أحكم قبضته على الساحة ما ترك ارتياحا لدى أبناء المنطقة.
ووفق المصادر الميدانية فإن هذه الإجراءات حدت من عمليات التهريب التي كانت تحصل بشكل علني بشاحنات تعبر الحدود غير الشرعية بالاتجاهين، وحولت نشاط التهريب إلى عمليات فردية باستخدام الدراجات النارية.
وفي سياق آخر، ضبطت قوة من الجيش في منطقة ظهر المجر جرود عرسال سيارة من نوع جيب جي ام سي بداخلها 255 كيلوغرام من حشيشة الكيف و400 ألف حبة كابتاجون. سلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق.
ماليا يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم بين 42150 ليرة للشراء و42250 ليرة للبيع.
تربويا، أصدرت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي بيانا أشارت فيه إلى أن العام 2023 بدأ ولا تزال حقوق 20 ألف أستاذ متعاقد ومستعان به في التعليم الرسمي بجعبة وزير التربية عباس الحلبي، الذي بدأ العام بوعود وتأكيدات أنه حصل على 60 مليون دولار لدفع حوافز 130 دولارا فريش شهريا للأساتذة. أضاف البيان: مرت ثلاثة أشهر ولم يدفع الحوافز، ولم يدفع حتى حوافز أكثر من 3000 أستاذ عن العام الماضي، ولم يدفع بدل النقل من العام الماضي ولا العقد الكامل ولا ليرة من مستحقات هذا العام، مشيرا إلى أن المدارس الرسمية شهدت أياما لم تشهدها أيام الحرب، وفقدت نحو 35% من أساتذتها بين هجرة وانتقال إلى أعمال أخرى، ولعلنا ذاهبون إلى إفراغ المدارس الرسمية من أساتذتها وتسكير أبوابها، إذ حتى اليوم بدل أن يستمع وزير التربية لحقوق الأساتذة لا يزال يصرف الوعود.
وتابع بيان الأساتذة المتعاقدون: أيام تفصلنا عن نهاية العطلة وتتكشف الحقائق بإقفال المدارس والصفوف، وكل محاولات ترهيب الأساتذة لن تجدي نفعا، مسرحيات المقابلات والبيانات باتت لا تثير إلا ضحك الأساتذة الذين يعرفون جيدا ما يدار في المطابخ السياسية.
وسألت اللجنة: أين أموال الجهات المانحة 60 مليون دولار؟ وأين 150 مليارا التي رصدت لبدل النقل؟ وأين اعتمادات الأساتذة؟ أو هل يقودون التعليم الرسمي إلى الهاوية بدم بارد؟
في المتفرقات أعلنت هيئة أوجيرو أنه طرأ عطل في سنترال المزرعة بسبب الضغط على المولدات، ما أدى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.
نشرت رئيسة دير القديسة رفقة راغدة يونس على حسابها على الفيسبوك التالي: تفاجأ جمهور راهبات دير ماريوسف جربتا ضريح القديسة رفقة صباح السبت الماضي بسرقة الكابلات المسؤولة عن إمداد الدير وبيت الراحة التابع له بالطاقة الكهربائية، وليست هذه المرة الأولى التي يقدم فيها أشخاص اعتادوا التعطيل والأذية على مثل هذا العمل.
أضافت الأم راغدة أنه في ظروف قاسية تتشطرها الراهبات مع أبناء الوطن الجريح، تأتي هذه السرقة عيدية مميزة لهن وللمسنين المقيمين معهن في حنايا دير القديسة رفقة، وما يزيد الأمر صعوبة هو الجمود الذي يطال مؤسسات الدولة المعنية بهذا الموضوع كافة، إذ لم يقم أحد بالاستجابة لنداءات الدير وكل من عمل على التبليغ عن هذه السرقة، ولا حتى بتفقد حجم الضرر كحد أدنى من الإجراءات التي يجب اتباعها.
وتمنت الأم راغدة يكون هذا النداء بوق أنذار لجميع المعنيين في الموضوع، لافتة إلى أن الأيادي السوداء طالت مركزا دينيا ومحجا يقصده الجميع من دون استثناء من أي ديانة أو عرق أو جنسية للصلاة وطلب الشفاعة، فكم من الأمور الأخرى التي تتم وراء الستار وتحت الطاولات وما من مجيب لصرخات ضحاياها. كل عام ولبناننا بألف خير.
تسلم البروفيسور مارسيل جايم خريج كلية طب الأسنان في الجامعة اللبنانية مركزه كرئيس للأمريكان بورد أوف أورال أند ماكسيلوفيشل راديولوجي، وهي أعلى هيئة علمية أمريكية لهذا الاختصاص.
رياضيا، فاز فريق نادي بيروت على الرياضي بنتيجة 88-80 ضمن المرحلة 11 من سنيبس بطولة لبنان لكرة السلة.
وفي المتفرقات الدولية، أعلنت السلطات في السويد إطلاق أكبر عملية صيد للذئاب منذ إعادة الصيد المرخص عام 2010، ووفقا لوسائل إعلام سويدية فإن الحملة قد تسفر العام الحالي عن قتل 75 ذئبا. ونقلت المحطة عن أحد عناصر الجمعية السويدية للصيد أن الصيد ضروري للغاية لإبطاء الزيادة المضطردة في أعداد الذئاب، وهو الأكبر لدينا في العصر الحديث. وتشير أرقام المحطة إلى أنه قتل ما مجموعه 203 ذئاب في عمليات صيد رسمية منذ العام 2010، يشار إلى أن هناك ما يقدر بنحو 460 ذئبا تعيش في براري السويد.
بعد ساعات من القصف الإسرائيلي الذي تسبب بإخراج مطار دمشق عن الخدمة واستهداف ميليشيات إيرانية فيه وقربه، كشف المرصد السوري أن ميليشيا فاطميين الأفغانية الموالية لإيران في سوريا بدأت بتلقي تدريبات على استخدام الطائرات المسيرة في محافظة دير الزور، وأن 70 عنصرا من الفصيل المذكور أنه تدريبات على استخدام المسيرات في المحافظة. أضاف المرصد أن 26 عنصرا من المتدربين تم إرسالهم لإيران للخضوع لتدريبات عسكرية مكثفة في مجال الاستخبارات وعلى استعمال الطائرات المسيرة.
فيما وضعت فيه حكومة بنيامين نتنياهو المشكلة حديثا ملف إيران على رأس أولوياتها، قال قائد الجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي في ختام مناورات لجيشه أن القوات المسلحة سترد بحزم إذا واجه أي جزء من إيران تهديدا من قبل إسرائيل، معتبرا أن المناورات تتضمن رسالة سلام وصداقة لدول المنطقة والدول الصديقة والمتحالفة ورسالة أخرى للأعداء. وأشار قائد الجيش الإيراني إلى أن إسرائيل تعيش حاليا في أسوأ حالاتها، وأنه لهذا السبب اضطر نتنياهو إلى التحالف مع السياسيين المتطرفين من أجل تشكيل حكومته.
من جهته، قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي أن بلاده ستلاحق العدو في أي مكان في العالم إذا تعرضت السفن الإيرانية في البحار لأدنى اعتداء، لافتا إلى أن طهران تمتلك مسيرات قادرة على التأثير على العديد من الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.
بدوره، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن بلاده لا تعير تهديدات الحكومة الإسرائيلية الجديدة أي اهتمام، مضيفا أن طهران سترد بشكل صارم وجاد على أي اعتداء إسرائيلي.
وكان نتنياهو حدد 3 أهداف لحكومته الجديدة، بينها منع طهران من امتلاك سلاح نووي، في حين طالبت وزارة الدفاع الإسرائيلية برفع ميزانيتها تحضيرا لاحتمال ضرب إيران.
في روسيا، تسود حال من الاستياء والغضب بعد اعتراف موسكو بقتل عدد أو بمقتل عدد كبير من جنودها في ضربة صاروخية شرقي أوكرانيا. ففي أكبر حصيلة قتل معلنة لروسيا في يوم واحد منذ بداية الحرب في 24 شباط الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 63 من جنودها في قصف أوكراني لنقطة تجمع روسية في منطقة دونيسك في إقليم دونباس، مضيفة أن الموقع استهدف بأربعة صواريخ من طراز هيمارس أمريكية الصنع.
وفيما أعلن المتحدث باسم هيئة الأركان الأوكرانية مسؤولية قواته عن الهجوم، تحدث الجيش الأوكراني عن مقتل ما يقرب من 400 جندي روسي في الهجوم، كما قدر أحد القادة السابقين للانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا عدد القتلى والجرحى بالمئات.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
والآن إلى مصلحة الأرصاد الجوية في مطار بيروت مع علي الدلباني. صباح الخير علي، وينعاد عليك.
صباح النور، ينعاد عليكم جميعا.
شكرا لك.
بالنسبة لنشرة الطقس، الحالة العامة طقس متقلب على الحوض الشرقي المتوسط نتيجة المنخفض الجوي المتمركز فوق مصر، والذي سيؤدي إلى تساقط أمطار متفرقة خاصة في الداخل مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية. الطقس المتوقع في لبنان الثلاثاء اليوم غائم جزئيا بسحب متوسطة ودون تعديل يسكر بدرجات الحرارة، بينما تكون الأجواء مهيئة في الداخل لتساقط الأمطار الخفيفة متفرقة بين نتيجة المنخفض المتمركز فوق مصر. أما غدا الأربعاء غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تعود إلى معادلاتها الموسمية وارتفاع في نسبة الرطوبة، مما يؤدي إلى تشكل الضباب على المرتفعات وتكون الأجواء مهيئة لتساقط الأمطار في الداخل. الخميس غائم جزئيا إلى غائم وارتفاع طفيف في درجات الحرارة نهارا والتي تنخفض تدريجيا من بعد الظهر، تتكاثف الغيوم خلال الليل وتصبح الأجواء مهيئة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة والتي تشتد غزارتها صباح يوم الجمعة. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل الثلاثاء بين 8 و 22، الأربعاء بين 7 و 21، فوق الجبال بين 5 و 14، والأربعاء بين 4 و 13. أما في الداخل الثلاثاء بين 5 و 15 والأربعاء بين 4 و 14. الرياح السطحية شمالية غربية وشمالية شرقية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 8 و 25 كيلومتر بالساعة. الانتشاع الرؤية جيدة، الرطوبة على الساحل بين 35 و 60%، حال البحر هادئ، حرارة الماء سطح الماء 20 درجة، الضغط الجوي 1025 هكتو باسكال ما يعادل 769 مليمتر زئبق.
شكرا علي. يعني فينا نقول اعتبارا من نهاية الأسبوع بدأت تبلش الشتوية.
صحيح، يعني اعتبارا من الجمعة.
نعم.
أكتر شيء.
إن شاء الله خير، شكرا لك.
يا هلا.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
ختاما نذكر بالعناوين: جبهة التيار ميقاتي تلتهب وطعون برتقالية بقرارات الحكومة الأخيرة، منهيا قطيعته حزب الله من بكركي لا فيتو على العماد عون ونعرف كيف ومتى نختلف مع التيار، عدوان لانتخاب رئيس سيادي إصلاحي وتحييد لبنان عن المحاور والصادق يكشف عرضا من بر لباسيل، دير جربتة يسرق مجددا ولا من يتحرك، ملوحة بسلاح غير تقليدي إيران تتوعد بملاحقة إسرائيل في أي مكان. نشرتنا انتهت، شكرا لإصغائكم.